بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. يتواصل الكلام في المكاسب المحرمة، أي ما يحرم التكسب والاتجار به. قال قدس الله سريهما: والخنزير والكلب البريان. هذا عطفا على قوله كالخمر، أول ما بدأ قال فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر بالكسر، والخنزير والكلب البريان مطلقا. احنا عندنا الخنزير والكلب إخواني، منهما بريان ومنهما بحريان. البحريان لا إشكال في طهارتهما، وإنما الكلام في الخنزير والكلب البريان. هذان الصنفان من الحيوانات نجسا العين، لذلك لا يجوز الاتجار بهما، وهذا ترى غير وضع اليد. ها قلنا غير وضع اليد، لا يجوز الاتجار، يعني صور الاتجار الأخرى لا تجوز بهما مطلقا، يعني سواء كان ما تحله الحياة منهما أو ما لا تحله الحياة. ما لا تحل يعني حتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة لا يجوز الاتجار بها، وقلنا الاتجار باستثناء حق الاختصاص إخواني. ثم سيستثني من ذلك حكم بعض أصناف الكلب، أجل الله السامعين. الكلب اسم جنس تحته أصناف، زين. قال: إلا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط. هذه أربعة أصناف استثناها: كلب الصيد، الكلب الصيود، هذا يجوز الاتجار به بيعا وشراء، وكلب الماشية، هذا اللي عادة يصير مع قطعان الماشية ويستفيدون من عنده أنه يحفظ القطيع، يحفظ القطيع، هم حماية إليه، وهم أحيانا يستعينون به على تجميع القطيع. وكذلك كلب الزرع، لأنه الزروع عادة تدخل إلى خنازير، تدخل إلى بعض الحيوانات تفسدها، فيخلون كلب حارس عليها. وكلب الحائط، الحائط إخواني عادة في اللغة يطلق على البستان، بستان وما بحكمه. قال: كلب بستان الحائط، يعني مثل ايش الحائط؟ قال: كالبستان. والجرو القابل للتعليم، مفردة الجرو تطلق على صغيرين، صغير الكلب وصغير الأسد، صغير الأسد أيضا يقال له جرو، لكن الغالب إطلاقها على صغير الكلب، والمراد هنا هو صغير الكلب. قال: والجرو القابل للتعليم. حس نقطة راس السطر بدت عبارة جديدة، إذن ذن الأصناف الأربعة مستثنيات من حكم الحرمة، مو يحرم الاتجار بالأعيان النجسة. إذن الأصناف الأربعة اللي هي كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع وكلب الحائط، وإن كانت أعيان نجسة، إلا أن النصوص الروايات دلت على جواز الاتجار بهذه الأصناف الأربعة، بهذه الأصناف الأربعة. قال: ولو خرج. زين، الآن سؤال يأتي، كأنما هذا جواب لسؤال مقدر. سؤال يأتي: هل يشترط أن تكون هذه الأسباب الأربعة هي شنو هي الأسباب الأربعة؟ يعني هذا الكلب اللي استثني ليش استثني؟ لأسباب، إما لأنه صيود، أو لأن هنالك ماشية وهو يساهم في حراستها، أو لأن هنالك زرع، أو لأن هنالك حائط، الكلام هالشكل. الآن هل يشترط فعلية هذه الأسباب الأربعة؟ يعني أن تكون عندك فعلا صيد. إذا هالشكل لازم 24 ساعة أنت قاعد للصيد. وكذلك الماشية، إذا أنت عندك حظيرة وخال بيها الماشية وما تخاف عليها، معناه هذا الكلب بعد ما إلى معنى، إلا في حال أنك أخذتها وطلعت بيها مثلا للرعي فتحتاجه، أو للسفر من انتقال من مكان إلى مكان تحتاجه، كما هو الحال أهل البادية. البادية عادة متنقلين، فراح يصير حاجتهم للكلب بس يعني وقت اللي ينتقلون، وإلا إذا عندهم حظيرة يحفظون به الحيوانات من الذئاب وغيرها ما راح يحتاجوا يعني. زين، والزرع إذا حصد الزرع بعد ما يصير أكو حاجة للكلب. والحائط، البستان إذا جنوا الثمار بعد البستان شبيه حتى ينخاف عليه، النخلة يعني مثلا توقع ما عليش. فهل يشترط فعلية هذه الأسباب الأربعة أم لا؟ كلام هالشكل. قال: ولو خرجت الماشية عن ملكه، لو خرجت، هاي بعد مو هاي مو وصلية، ولو أحيانا يقول لك يجوز بيعها ولو كذا وكذا، وصلية، لا هاي استئنافية. الآن الواو استئنافية. لذلك إذا تشوفون بعض النسخ أكو نقطة قبلها، يعني نهاية كلام وبداية كلام جديد. ولو خرجت الماشية عن ملكه، يعني عن ملك مالكه، مالكها، مالك الماشية، أو حصد الزرع، أو استغل الحائط. اتفقت وياي مثلا شركة على أنه تجيب سفرة تستغل الحائط هذا مثلا، أو يسوون به فرد شغلات يعني لمدة 6 أشهر مثلا، استغلوا البستان يعني دي يقعدون بيخيمون بيه مثلا، فبعد أنا ما أحتاج الكلب لأن صار مملي بالبشر البستان، فالآن حاجة فعلية ماكو، حاجة فعلية ماكو. زين، أو استغل الحائط، استغلال طبعا إلى عدة صور. استغل مثلا بعضهم يقول هيك: أخذت غلته وجنيت ثماره، يعني استغلنا هو منفعة البستان شنو؟ الثمار، أخذناها الثمار لأن ما به ثمار. زين، هذا أيضا نوع من أنواع الاستغلال، فهنا يحرم اقتناءها. قال: لم يحرم اقتناؤها. هذه الأصناف الأربعة الجائزة لا يحرم بيعها وشراؤها حتى وإن كان السبب ليس فعليا وإنما بالقوة. أبين بشكل أوضح إليك، أني لو بعت الماشية مالتي، كان عندي ماشية وكان الكلب هذا كلب ماشية، الآن بعتها لكن عندي نية، طبيعتي أنا أبيع وأشتري بالماشية، عندي نية مثلا بعد شهر أشتري، واللي راح أشتري قطيع كبير أقدر أروح أشتري كلبين حراسة للماشية، يقول إيه نعم تقدر تشتري. أقول مو ما عندي الآن ماشية، يقول إحنا ما نشترط الفعلية، نشترط أن تكون لديك ماشية بالقوة ولو بعد حين. يعني قال: لم يحرم اقتناؤها رجاء لغيرها، لغير هذه اللي طلعت الآن عن الملكية، أو يعني هذه الماشية اللي طلعت عن ملكيتي، إذا أني في نيتي أجيب غيرها، يعني عندي رجاء لغيرها، فأقدر أشتري الكلب، أقدر أبيع وأشتري به بعد. قال: رجاء لغيرها، يعني لغير هذه الأصناف الأربعة الفعلية، هي كانت فعلية الآن خرجت عن الفعلية صارت بالقوة، فإذا بالقوة وترجو غيرها، يعني هذا البستان مثلا ترجو أنه السنة الثانية تصير به ثمار وتحتاج لكلب يحرس هاي الثمار، راح يقعد الكلب ترى أشهر كل شيء ما يشتغل، فخلال هاي الأشهر اللي قاعد بيها أقدر أروح أبيعه وأشتري غيره؟ يقول إيه نعم، تقدر تبيع الكلب أيضا وتشتري غيره أيضا، يعني يجوز بيعه وشراءه. قال رجاء لغيرها ما لم يطل الزمان بحيث يلحق بالهراش. الهراش إخواني، الهراش هو عبارة عن القتال وتحرش الكلاب بعضها بالبعض الآخر، تتقاتل. هذه كلمة الهراش تقال للكلب الذي يأتي منه الفساد، ماكو بس غير مشاكل ويومية طلابة، وحتى احنا مسوين هم طلابة ويا الناس. فيقول إذا طال الزمان بحيث صار الكلب ما إلى فائدة غير أنه بس الهراش بس الفساد جاي من وراه، لا، بهالحالة ما يجوز بيعها وشراءها. والقضية قضية عرفية إخواني، معلوم أن البستان يعني حتى يرجع ترجع الثمار دورة ثانية إلها، هاي القضية تحتاج أشهر. بالخريف ماكو ثمار، الخريف كله ماكو ثمار، والخريف إذا عندنا مثلا في دولنا قصير، في بعض الدول لا طويل، يعني يأخذ 3 أشهر 4 أشهر موجودة هاي. زين، إذن الحكم الأولي للكلب والخنزير البريان هو الحرمة، والحكم الثانوي هو استثناء هذه الأصناف لوجود منفعة مقصودة عند العقلاء ومصلحة كبيرة يتم تحصيلها عن طريق هذا الكلب، لذلك استثنيت منه 4 أصناف. وهذه الأصناف الأربعة المستثنات يجوز بيعها وشراؤها مع فعلية أسبابها، أسباب استثنائها، أو عدم الفعلية، بشرط أنه وفي حال عدم الفعلية أن لا يطول الزمان، يعني مو ورا 5 سنين يلا يثمر البستان مرة ثانية وأنت من هسه محضر لك كلب، والله شنو بعد 5 سنين راح يصير عندي بستان، مو هالشكي. قال وآلات الله، وأنا أشوف الصحيح أن نقرأها وآلات الله، وآلات الله، بس واحد يقول لي ليش، أنا أقول لك ليش. إحنا بينا أن المصنف قسم المكاسب المحرمة أو ما يحرم الاتجار والتكسب به إلى 4 أصناف. الصنف الأول الأعيان النجسة، أو قال فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر. زين، آلات الله تعطف على الخمر، إذا عطفت على الخمر راح تصير منين؟ من الأعيان النجسة، وهذا مو صحيح، هذا مو صحيح، وإنما هذا خبر ثاني لقوله فالمحرم أولا الأعيان النجسة، وأخذ يعددها كالخمر وكذا وكذا إلى آخره، والثاني آلات الله. ومن هنا يتضح إخواني أن المصنف دخل في القسم الثاني أو الصنف الثاني مما يحرم الاتجار به. شنو هذا الصنف الثاني؟ ضابطه شنو؟ وهو عبارة عن الأعيان التي تقصد أو يقصد من ورائها منفعة محرمة، الغاية من وجودها غاية محرمة. مثل إيش؟ مثل آلات اللهو اللي إحنا نعبر عنها آلات الموسيقى، هذه نفس صناعتها، نفس وجودها، نفس يعني نفس ذاتها، ذات الآلة مو محرمة، مو المزمار بما هو مزمار مو محرم، ولكن لأن الغاية المقصودة من صنعه ووجوده محرمة، وهي الاستماع إلى الله وممارسة الله، يكون محرم. وهكذا الحكم في آلات القمار كما سيأتي معنا. آلات القمار بما هي جمادات لا توصف بالحلية أو الحرمة، ما توصف بهذا الوصف. أكو حجارة واحد يقول عليها هاي الحجارة حرام، هي الحلية والحرمة والوجوب والكراهة والاستحباب والإباحة، هذه من عوارض شنو؟ من عوارض فعل الإنسان. فعل المكلف هو الفقه أصلا قائم عليه. من موضوع شنو؟ فعل المكلف. فعل المكلف هو ما يتصف بالحلية أو الحرمة أو الوجوب أو الاستحباب إلى آخره، فعل المكلف. أما العين بما هي عين لا تحرم، العين بما هي عين، الكلب بما هو كلب حرام؟ لا، الفعل المتعلق به حرام، الفعل المتعلق به بيعه شراؤه إجارته هي الحرام الشكل. لذلك إخواني الآن دخلنا في القسم الثاني مما يحرم، أو سميه الصنف الثاني مما يحرم الاتجار به. وقلنا الصحيح أن الاتجار أعم من البيع والشراء، يشمل الإجارة، يشمل أنواع المعاوضات اللي موجودة في كتاب المعاملات كلها يشملها مصطلح الاتجار ومعنى الاتجار. قال: وآلات له من الدف والمزمار، واضح أن الآلات عندكم ما يحتاج لهن تعريف، والقصب. قصب هذا عادة ذول العرب أهل القرى والأرياف يعرفوه، إحنا بتعبيرنا الدارج يسموه ماصول. أنا أتذكر كنت أشوف بعيني يعني في بعض الأماكن المقدسة يوم العيد تجتمع القرى والأرياف ويجيبون هذا القصب ويعزفون به ويدبكون دبكات شعبية، لعله الآن انقرض إلا في أماكن قليلة جدا، بس هو موجود لحد الآن في عصرنا هذا موجود، والدبكات أيضا موجودة خصوصا في المناطق الغربية من العراق، مناطق الغربية وبعض المناطق الشمالية مثل الموصل مثلا، الأنبار ذنبيه. قال: وآلات اللهو من الدف والمزمار والقصب وغيرها، مختلف آلات اللهو. والصنم، زين الصنم هذا مو من آلات اللهو، هذا من آلات العبادة، لذلك بالرفع يقرأ. والصنم يعني فالمحرم آلات اللهو، والصنم أيضا محرم. قال: والصنم المتخذ لعبادة الكفار. هذا القيد إخواني، بس التفتوا لي، هذا القيد قيد احترازي من إجا قال وعرف الصنم بأنه المتخذ لعبادة الكفار، هذا قيد احترازي لو قيد توضيحي للصنم. إذا قيد احترازي معناه الذي لا يتخذ للعبادة وإنما للزينة، للزينة. أنا أشتري الآن تعبيرنا يعني بتعبيرنا لعابة أو دب من هاي الدببة اللي موجودة، زين أشتري للزينة لا للعبادة، للزينة لا للعبادة، يجوز أو لا يجوز؟ إذا قلنا أن القيد قيد احترازي معناه الجواز، زين. وإذا قلنا أن القيد قيد توضيحي للصنم، شنو المراد بالصنم؟ قال: هذا الصنم اللي يتخذوه للعبادة، شنو ما تعرفوه يعني؟ عادة يتخذوه للعبادة. إذا قلنا أن القيد قيد توضيحي معناه أن هذه الألعاب اللي موجودة الآن أمرها يدور بين الحلية والحرمة، غير مقطوعة الحرمة، غير مقطوعة الحرمة. على كل حال، والظاهر من كلام إخواني أن القيد قيد توضيحي لا قيد احترازي، قيد توضيحي، لأنه خصوصا وأن القيد هو قيد من الشارح لا من المصنف. قال: والصنم المتخذ لعبادة الكفار، والصليب الذي يبتدعه النصارى. الصليب حرمته جاية من العقيدة التي تقف وراء ارتداء أو لبس النصارى إلى. هؤلاء يعتقدون بأن عيسى عليه السلام صلب، لذلك يلبسون الصليب إحياء لذكرى صلبه أو لحادثة صلبه. شوف هذه الحادثة اللي حصلت، الحادثة اللي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عدي ابن حاتم الطائي كل احنا نعرف عدي وسفانة وحتى حاتم الطائي ذولا كانوا على دين النصرانية، كانوا على دين النصرانية، ومن جابوا سفانة مسبية للنبي وأطلق صراحة وأرجع لها كل أملاكها اللي أخذت غنائم ورجعت إلى الشام. كان أخوها طبعا عدي فر من المسلمين، ما قدروا يظفرون به ويأسروه، فحجت الأخوها عن كرم أخلاق النبي وتصرف المسلمين وياها واحترامها وإجلالها وتعظيمها، وشلون ظلت بايتة ببعض العوائل يعني معززة مجللة محترمة عدة أيام. فإجا طوى البيداء وإجا إلى النبي وآمن على يديه. حادثة يروها المفسرين عند قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهي أن عدي كان يرتدي هذا الصليب. ترى فكرة الصليب فكرة قديمة حتى قبل الإسلام موجودة، عندنا روايات أن أصحاب الكهف كانوا يرتدون الصلبان تقية، يرتدون الصليب تقية، ما يقدرون يحجون. الحالة عامة مداخل أمة وأمة بأكملها تعتقد بأن عيسى صلب، زين عندنا روايات هالشكل. عموما فالنبي من شافه مرتد الصليب قال له المضمون، قال له اخلع هذا الوثن من 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 عنقك، ذبه وثن هذا. فيقول أنا اقتلعت شلته يعني من عنقي، وسمعت النبي يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلى آخر الآية. يعني النبي صلى الله عليه وآله يريد يفهمه أن هذه القضية قضية بدعة لا أساس لها، شرعوها إلكم الأحبار والرهبان، زين، أو صاروا أرباب إلكم. يقول لك البس صليب، لبست الصليب حتى لو كان بدعة حتى لو كان محرم. عموما قال وآلات القمار، كله بالرفع إخواني، وآلات القمار كالنردي بفتح النون، كالنردي بفتح النون، نرد نرد. هذه اللعبة إخواني بالدارج احنا نسميها الطاولي، بالدارج نسميها الطاولي، يعني متعارف عند الناس يسموها الطاولي. هذه اللعبة هي من وضع ملوك الفرس، هم اللي وضعوها، هم اللي أنشئوها. والشطرنج، الشطرنج بكسر الشين، بكسر الشين. طبعا هي لعبة معروفة، ما أعتقد بعد واحد يعني عنده يسمونها لعبة الستة ألوان بالفارسي، لعبة الستة ألوان، لأنه ذن الآلات اللي موجودات بها على ست أشكال، ست أشكال. قال بكسر الشين فسكون الطاء وفتح الراء، شط رنج، بعضهم يقول شطرنج وبعض أشكال، مهم هو شطرنج، ففتح الراء. والبقيرة، بقيرة بضم الباء الموحدة، موحدة أن نقطة واحدة تحتها، وتشديد القاف مفتوحة وسكون الياء المثنات من تحت، ياء تحتها نقطتين، إذا فوقها يقول ياء فوقها نقطتين يعني تاء، فوقها ثلاثة يعني ثاء، هم يسموهن ياء بلي، وسكون الياء المثنات من تحت وفتح الراء المهملة اللي بدون نقطة يعني. قال الجوهر، الآن البقيرة شنو؟ طبعا بالمناسبة أنا فاتني أنبه إلى قضية الشطرنج إخواني. الشطرنج فيه خلاف بين الفقهاء، خلاف هل أن الشطرنج رياضة فكرية أم لعبة قمار من آلات القمار؟ هل هو من آلات الرياضة الفكرية ومثل ما يقولون يقوي الفكر وما أعرف شنو، يخلي الإنسان يتأمل ويفكر أكثر، بالتالي يعلم الإنسان على الصبر في التفكير. أنا أتذكر بالثمانينات و بداية التسعينات كنا نتابع أخبار الرياضة ومهتمين بقضية الرياضة. كان أكو اثنين رياضيين، واحد اسمه كاربوف وواحد اسمه كاسباروف. كاسباروف ذول اثنين سوفيتيين، يمتد يعني الجولة تمتد بيناتهم أحيانا 6 ساعات، 6 ساعات بس تفكير. ذول كانوا هم أبرز لاعبين بالعالم، محل الشاهد إخواني. فأكو خلاف بين السادة العلماء في هذه القضية، هل أنه رياضة فكرية أم لعبة قمار؟ رأيين أكو في المقال عموما. والبقيرة، البقيرة شنو قال الجوهري؟ يريد يقول الشارح، من قال قال الجوهري؟ يريد يقول إحنا بالنسبة إن هاي اللعبة ما نعرفها، فنرجع إلى أهل اللغة لأنه بزماننا هي ما موجودة، زماننا ما موجودة. ريد يقول هاي بزمانهم ما موجودة، خب من باب أولى زماننا. قال الجوهري هي لعبة للصبيان، وهي كومة من تراب حولها خطوط، وعن المصنف أنها 14. خلني جلدن الاثنين إخواني. اللعبة الأولى طريقتها الشكل كما ذكر بعض الشراح، أنه يسوون أكوام من التراب ويخلون تحت كوم من الأكوام شيء يخفونه، أشبه بلعبة المحابس. زين، أو واحد يجيب لك أكواب مثلا، يخلي تحت كوب من الأكواب قطعة نقدية مثلا والبقية فارغات، ويقول لك طلع لي إياها تحت يا كوب. هاي اللعبة هالشكل، أكوام من التراب يخفون شيء تحت واحد من هاي الأكوام، وانت عليك أن تطلع تحزر وين هالشكل. فيخلون مال معين، اللي يستخرج الشيء المخفي يأخذ هذا المال. يعني القمار هالشكل يصير لعبهم عليه، مثلا 5 أكوام، إذا لقيت الشيء المخفي تحت الكوم اللي تعينه ننطيك الأموال، ننطيك الأموال اللي تقامرنا عليها. فهي لعبة قمار، هي لعبة قمار، لعبة قمار عندهم. المصنف قال لا، هي لعبة 14، لعبة 14. ذولا يقول يعني مجمع البحرين، إذا تشوفون للعبارة عندكم جوا في الجواهر الفخرية، قال وقد نقل عن مجمع البحرين أو نقل أن المراد من 14 هو الصفان من النقر. لأني قبل يسوون، أنا أهم شايف طبعا بعضهم كانوا يلعبون هالشكل، يحفرون حفر صغار زين قد المحجمة أكبر شوية، منا 7 ومنا 7 متقابلات، ويلعبون شلون يحاول واحد يجمع ما عنده من الحصيات مثلا ويفرغ النقر مالته كلها. فرق طريقة أنا ما أعرفها، بس هم هالشكل كانت اللعبة، يعني هالشكل كانت اللعبة. قال الصفان من النقر يوضع فيها شيء يلعب فيه، في كل صف 7 نقر، في كل صف 7 نقاط عموما. وعن المصنف أنها 14، يعني أن البقيرة البقيرة هي 14 حسب كلام المصنف. إذن هم مختلف بها، الجوهري قال شكل، يعني اللغة قالت شكل، وبعض الفقهاء قال شكل آخر. عموما يستمر الكلام إخواني فيما يحرم لا لذاته بل للغاية المقصودة منه. قال وبيع السلاح، بيع السلاح مو مطلقا، أكو بقيت سيأتي معنا وهو بيعه لأعداء الدين. قال بكسر السين من السيف والرمح والقوس والسهام ونحوها، البندقية والدبابة والطائرة وغيرها، هاي إذا صرنا إحنا نبيع مو إحنا نشتري من عندهم لأعداء الدين. طبعا أنتوا شوفوا، يعني أنت منا تعرف أن المسلمين كانوا هم يبيعون، كانوا هم يبيعون، وإلا موضوع ماكو حكم ماكو إخوان، ما سامع سالبة بانتفاء الموضوع. في بداية التاريخ كانوا المسلمين، يعني التاريخ الإسلامي، كانوا هم اللي يبيعون المولى، في بعض العصور، وكانت الدولة الإسلامية بخريطة اليوم تمثل أكثر من 50 دولة، كانوا المسلمين أمة صدق. أمير المؤمنين حكم أكثر من 50 دولة، شلون ما يقدرون يبيعون سلاح مولانا؟ أما اليوم دولة إسلامية واحدة ما تلقى اللهم إلا الجمهورية الإسلامية، والباقي شنو؟ كله أقليات ومتشرذمين. يعني ترى حتى احنا أقلية هنا، لأن العلمانيين أكثر من المسلمين أقلية، ترى المؤمنين أقلية. أما على الهوية بالله الهوية كلها مسلمين، كل واحد تلزم هويته مسلم، لكن الواقع احنا نتحدث عن الواقع، وين المسلم الحقيقي؟ أقليات. قال: وبيع السلاح بكسر السين من السيف والرمح والقوس والسهام ونحوها لأعداء الدين مسلمين كانوا أم كفارا. أكو مسلمين إذا فرق من الفرق، وإن طائفة من المؤمنين اقتتلا. وإن طائفتين من المؤمنين طائفتان من المؤمنين اقتتلا، فهذه لابد إحدى الطوائف باغية. هسه قد يكون اثنين باغيات، مثل ما دار بين بني أمية وبين الزبيريين مثلا، اثنين باغيات، اثنين خارجات على إمام الزمان، اثنين باطل، لكن لا أقل أن واحدة من عدل لابد تكون باطل. هذا الباطل يجوز بيعها وإن كانت فرقة من فرق المسلمين أو طائفة من طوائف المسلمين، مع ذلك لا يجوز بيعها. طبعا أكو قيود أخرى إخواني، هذا مو القيد الأول. القيد الأول لأعداء الدين، سواء أعداء داخليين أو أعداء خارجيين. ومنهم قطاع الطريق، ومنهم قطاع الطريق في حال الحرب. هذه إذا ملاحظين الآن، بس دققوا لي، في حال الحرب ما مخلين فارزة وراء قطاع الطريق. الطالب من يقرأها يتوهم أنه لا يجوز بيع قطاع الطريق في حال الحرب، بينما هذا القيد قيد احترازي لكل موضوع بيع السلاح. بيع السلاح لأعداء الدين مسلمين أم كفار أم قطاع طريق لا يجوز. إيش وقت لا يجوز؟ في حال الحرب أو في حال التهيؤ للحرب. الحرمة ليست مطلقة، أما في حال السلام وكل حرب ماكو بيناتنا، ليش ما يجوز تبيعهم؟ هاي تجارة مربحة للإسلام وللمسلمين، والتبادل التجاري مطلوب. أنطيهم سلاح أخذ منهم نفط مثلا زين. إذا أحتاج نفط، يعني خل المسلمين مو بس بدول الخليج حتى نقول شبعانين نفط ما يحتاجوا، أكو غير دول مسلم بأوروبا، أوروبا مثلا دولة إسلامية هناك موجودة، فمن تصنع سلاح وتبيع على غير المسلمين مثل فنزويلا مثلا وتأخذ من عندها نفط، زين لو مو زين؟ هذا ليش مو زين؟ ليش مو زين؟ محل الشاهد. قال: في حال إنان المفروض فارزة إخواني، في حال الحرب أو التهيؤ له يعني للقتال. منين فهمنا القتال؟ يقول هذا مصدر متصيد من قوله الحرب، يسمونه مصدر متصيد، التهيؤ للحرب أو التهيؤ للقتال. لو للحرب لقال التهيؤ لها، لأنه مؤنث، الحرب مؤنث، فيقولون للقتال. لا مطلقا، يعني الحرمة ليست على إطلاقها، لا مطلقا ولو بل عفوا. هذا الواو بعد استئنافية، ولو هاي استئنافية. قال: ولو أرادوا أرادوا يعني أعداء الدين، ولو أرادوا الاستعانة به يعني بالسلاح على قتال الكفار لم يحرم. التفتوا للآن، إسا يجيك مطلب هالشكل يقول لك: يا با هذا السلاح هذا آلة قتل، آلة قتل بمعنى هي آلة فساد، آلة فساد، فبالتالي شلون يتجوزون بيعها؟ الجواب: الجواب عندنا قسم من الآلات يعبرون عنها الآلات المشتركة مثل التلفزيون ومثل الستلايت ومثل هذه الآلات المشتركة اللي يحكم حليتها وحرمتها الغاية. التلفزيون إذا الإنسان يشتريه لأجل شيء محرم يصير شراء محرم، وكذلك اللي يبيعه. إذا أنا أدري هذا جاي يريد يشتري تلفزيون من عندي لأجل مثلا الأفلام المحرمة الإباحية مثلا، وأنا هم أبيع بهذا القيد، قيد الإباحية، استعماله في الأفلام الإباحية، هنا أنا المعاملة حرام. ليش؟ لأن الغاية المقصودة من وراء البيع محرم. أما إذا كان يريد مثلا للاستعمال العرفي بما لا يحرم، يسمع أخبار، يشوفوا لهم مثلا الجهال يشوفون كارتون، يشوفون مسلسلة، مع التحفظ عن الأمور المحرمة التي قد تقع فيها، فرضوا مسألة مسلسلة تاريخية مثل المختار، مثل يوسف الصديق مثلا مسلسلة قبل أن نشين الحرمة به، فيصير بيع مباح جائز. فالسلاح من هالنوع إخوان، السلاح من الآلات المشتركة، مثل ما يستخدم للفساد يستخدم للصلاح، يتأدب به الظالم والباغي والكافر. فأنا من يجي كافر عدو للدين ويقول لي يا أني ما عندي شيء، صحيح احنا بيناتنا عداء وكذا، لكن اكو اتفاقية معقودة بيناتنا واحنا ماشيين على الاتفاقية، بس انا اكو دولة كافرة اريد سلاح اريد اقاتلها، يجوز ابيعه. بس اريد اذكركم مسألة مهمة، احنا اذا تتذكرون قلنا شوكت بالجهاد، شوكت نقاتل الكفار بعد الدعوة وبعد ما نعرض عليهم الإسلام وبعد يلا يجوز إن نشهر السلاح بوجوههم، واضح حتى تعرفون الإشكال منين جاي. الإشكال جاي من وجهين، الوجه الأول أن السلاح آلة فساد، الوجه الثاني أنه أنتوا المسلمين، أنتوا كمسلمين ما يجوز لكم ترفعون السلاح بوجه الكافر إلا بعد دعوته. شلون تنطون السلاح إلى كافر آخر يرفعه بوجهه؟ شايفين؟ غير تدعون ذول الكفار إذا قبلوا قبلوا، وإذا ما قبلوا أنتوا السلاح لغيركم خلي يقتلهم وقتلوهم أنتوا، ماكو مشكلة. ترى أكو بي بابو جواب للنقاش الموضوع، قال ولو أرادوا الاستعانة به بالسلاح على قتال الكفار لم يحرم. هسه ليش لم يحرم؟ لأصالة الحل إخواني، انتبهوا لي، أصالة الحل أصل بيع السلاح حلال، ثم إجا حكم إيش قال؟ قال ديروا بالكم ترى إذا كان لأعداء الدين حال الحرب أو حال التهيؤ للحرب ترى ما يجوز تبيعوه. خب هذا المقدار المتيقن ما عداش به، باقي على الأصالة، أصالة الحل. قال ولا يلحق بالسلاح ما يعد جنة للقتال كالدرع والبيضة وإن كره وإن كره. هذا الموضوع إخواني ان ترك إلى الدرس السابق شوية بنقاش، بس أريد أذكر مسألة مهمة جدا، أذكر مسألة مهمة جدا. بيع السلاح شكلين إخواني، بيع السلاح للكفار شكلين، بعض السلاح يستخدم للأغراض الهجومية، هم ذولا اسمهم أعداء الدين، لو مو أعداء الدين أعداء الدين، يعني بعضهم كفار بل بعضهم كفار. خو الآن احنا في حال سلم بيننا وبينهم، باكر عقبه اجى الامر الالهي قال دول هجموا عليهم ادعوهم للاسلام قبلوا قبلوا ماكو اقتلوهم، مثل ما نزلت سوره براءه. زين ام كانت القضيه اول مره طبيعيه ويا المشركين تواصل وشي وكذا، بعدين اجت البراءه وانه لهم اربعه اشهر من بعدها اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الان هذا السلاح قسمين، قسم دفاعي وقسم هجومي.
افتهمنا حال الحرب ما نبيهم زين حال السلم أنا من أبيع سلاح هجومي مثل القواعد قواعد الصواريخ سلاح دفاعي عفوا مثل قواعد الصواريخ مثل مثلا مقاومة الطائرات مقاومة الطائرات مو هجومي بس من تجي طيارة شنو يوقعها زين أنت بقولي ترى القضية قضية واقعية يعني مو قضية افتراضيات إحنا في أمام فقهي يعني نريد نقول يجوز لو ما يجوز زين مثلا صاروخ سام هذا اللي يوقع الطائرات هذا مو هجومي إخواني دفاعي من تجي طيارة يطلقوه حتى يوقعها لا تضربنا هذا في حال السلم الدفاعي يجوز بيعه لو ما يجوز بس أريد أقدحها بأذهانكم لأن أكو نقاش للعلماء في هذه المسألة أنت قلت حال السلم يجوز بيع السلاح مطلقا بعد حال سلم ما حددت هجومي لو دفاعي زين حال السلم الهجومي ما يستفادون منه إلا إذا هجموا علينا لكن إذا إحنا ردنا نهجم والدفاعي شوية يسبب مشكلة يؤذينا إنه هذا ما أردت أن أشير إليه في هذه الملاحظة نكتفي بهذا المقدار استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم